الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، من أنواع علوم الحديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة وشرحها في النزهة علم وهو متعلق بمعرفة من حدث ونسي من المحدثين، وهذا علم مهم أن يعرف طالب العلم من هو المحدث الذي حدث ثم نسي. قال رحمه الله: من حدث ونسي، وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه. هذه صورة المسألة. ما هي صورة المسألة؟ أن يروي عن شيخ حديثا ثم الشيخ يجحد هذا الحديث، مثل أن يروي إنسان عن الإمام مالك ويأتي التلميذ الآخر ويخبر الإمام مالك بأن فلان روى عنك كذا وكذا فيجحد الإمام مالك. هذه الرواية، وهذا له أمثلة كثيرة سواء في الحديث أو في غير الحديث. قال: فإن كان جزما، يعني إنكاره مبني على الجزم، كان يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، ومثل هذا لو قال ما قلت هذا، ومثل هذا لو قال هذا افتراء علي. الآن اليوم بعض الطلبة ينقلون عن بعض طلاب العلم والمشايخ أشياء فهموها من فهومهم ليس لها واقع. سأضرب لكم مثالا. جاء رجل الإمام أحمد فقال: يا إمام، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، هذا مخلوق؟ قال: لا، هذا كلام الله. فذهب الرجل وأصبح يقول: إن الإمام أحمد يقول لفظي بالقرآن ليس مخلوق. فاستدعاه الإمام أحمد، قال: لو أقلت لك كذلك؟ قال: لا. إذن هذا افتراء حتى الإمام أحمد حاصل. ففهم شيئا ثم نسبه إلى من؟ إلى شيخ. فننتبه إلى هذا. فإن كان جزما، يعني الإنكار والجحد، ما هو بلفظ محتمل، كذب علي، افترى علي، ما قلته ولا رويته ولا حدثت به ولا أعرفه أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه. هذه مسألة مهمة. الآن التلميذ يروي عن الشيخ، والشيخ أنكر وجحد، والتلميذ ثقة والشيخ ثقة، فلا بد إذا أن أحدهما أخطأ فوقع في الكذب من جهة، لا من جهة القصد، وإنما من جهة الفهم أو النسيان أو الغلط. فرق بين أن نقول فلان كاذب عمدا وبين ما نقول فلان كاذب خطأ أو نسيانا أو فهم. ولذلك قال: فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر. الحديث هذا ما نقبله يا جماعة، ليش ما تقبلوا؟ لأنا ثقة، أنا أقول لكم الشيخ حدثني، أي ما يخالف، بس الشيخ يقول أنا ما حدثته، ولا هذا الحديث من روايتي، ولا قلت هذا الكلام. رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعين، واحد منهم قطعا أخطأ، فما دام أخطأ فكيف نقبل الرواية مع جزمنا بخطأ واحد منهما؟ فإن قال قائل: فلماذا لا نغلب جانب تحديث التلميذ؟ نقول: لأن الشيخ ينكر ذلك إنكارا صريحا وليس محتملا. قال: هل الآن رددنا حديث الشيخ والتلميذ، فهل هذا يقدح في واحد منهم؟ الجواب: ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. إذن لماذا لا نقدح في الشيخ أو في التلميذ؟ لأن هذا من باب التعارض، وباب التعارض إذا تعارضت الأدلة تطرح، ولكن لا يتكلم في المدلول أو لا يتكلم في الدليل. يعني أضرب لكم مثال، لو عندنا حديث ما استطعنا نحن أن نجمع بينه وبين حديث آخر، فهل هذا يؤهلنا أن نطرح الأحاديث كلها؟ ها؟ لا. فكذلك إذا تعارض من يقول حدثني فلان والآخر يقول لم أحدثه، تعارض الآن، هذا لا يجعلنا نطرح حديثهما كله، إنما نطرح هذا الحديث المعين. فهمنا المسألة؟ أهم شيء تصور المسألة، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. يعني تعارض حصل إذن ما يقدح لا في التلميذ ولا في الشيخ. هذا في أي نوع؟ إذا كان جحد صريح، أو كان جحده احتمالا، انتبهوا الآن، كان يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه أو لا أظن، قال يا شيخ أنت قلت كذا وكذا كذا، قال الله ما أذكر، هذا ليس إنكار، انتبه، لأن لا أذكر نفي لعلمه، والتلميذ يقول حدثني الشيخ فيخبر عن علمه، فعلم من يخبر بإثبات الشيء مقدم على علم من ينفي مع الاحتمال. يعني هو نفى احتمالا وليس جزما. مثل أضرب لكم مثال، في خطبة الجمعة الماضية جاءني شخص وقال يا شيخ أنت قلت مكث في مكة 10 سنين وفي المدينة 13 سنة، 13 سنة، فقلت لا أذكر، هذا ليش تكذيبا له، هذا إخبار عن علمي. فلما رجع إلى الشريط وإذا كلامه هو الصواب، وفعلا كلامه صحيح وأنا المخطئ. إذن انتبه أن كلمة لا أذكر لا أعرف هذا فرق. قال قبل ذلك الحديث في الأصح لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ. واضح هذا؟ لماذا نقبل حديث التلميذ؟ لأن التلميذ حدث وهو جازم بشيء علمي ثابت، والثابت مقدم على المنفي المظنون، الثابت مقدم على المنفي المظنون. متى يقدم النافي؟ انتبه، يقدم النافي إذا كان المثبت مظنونا والنافي يقينا. ومتى يترك الاثنين؟ إذا كان المثبت يقينا والنافي يقينا. إذن حاصل الصور كم؟ 3. أحسنت، حاصل الصور 3، المثبت يقيني والمنفي ظني مظنون. المثبت المنفي يقيني والمثبت ظني، كلاهما يقينيان فيطرح. وقيل لا يقبل. الحافظ ابن حجر طريقته في النزهة إذا قال قيل فهذا يعني منه صيغة تضعيف للقول. وهذا سار فيه حتى في الفتح، فتح الباري أحيانا يقول وقيل، يقصد بذلك تضعيف القول. وقيل لا يقبل، لماذا لا يقبل؟ قال لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع، وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق في النفي. على كل حال، يعني التعليل الذي ذكره لهذا القول تعليل فيه نظر، ولذلك قال الحافظ وهذا متعقب. هو شي يقول؟ يقول أن التلميذ فرع عن الشيخ، الفرع تبع للأصل، صح ولا لا؟ حمين الفرع من الأصل، التلميذ فرع والشيخ أصل. إذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية من؟ فرع. طيب إذا كان الأمر كذلك فينبغي المعاملة بالعكس، إذا نفى الأصل الحديث فينبغي عدم قبول رواية الفرع. لكن احنا لازال نشكل، اشكالنا وارد، هل الأصل نفى الحديث جحدا ولا احتمالا؟ فهمتم؟ قال وهذا متعقب، فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. ليش المثبت مقدم على النافي هنا؟ لأن المثبت معه علم يقيني، والنافي معه علم ظني. أحسنت، لأنه ما جزم، لو كان جازما لكان من جنس الأول. قال: وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد. هذه مسألة مهمة، الأصوليون تطرحوا لها، تعرضوا لها وطرحوها. كيف الشيخ عبد العزيز؟ كيف؟ انتبه لهذه الصورة. الأصوليين ماذا قالوا؟ الأصوليين دخلوا أنوفهم فيما لا يخص علم الحديث، ما لكم علاقة، خلوا لها الحديث. قالوا: لا، تعالوا، احنا عندنا في الفقه شهادة، وعندنا الشهادة على الشهادة. الشهادة على الشهادة شنو؟ أن إنسان رأى اللص يسرق لكنه اضطر إلى السفر، فقال لإنسان ما: اشهد بدلا عني أني رأيت، قل للقاضي أن فلانا رأى اللص يسرق، فلان ابن فلان. هذه تسمى شهادة على الشهادة. فشهادة الفرع تبع لشهادة الأصل. هنا الآن لاحظوا الأصوليين ماذا قالوا؟ قالوا: لو أن الأصل نفى الشهادة لكان شهادة الفرع ما له معنى. هكذا قال. قال المصنف: وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد. لماذا فاسد؟ هذا سؤال مهم. لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل، بخلاف الرواية فافترقا. الحين لو عند القاضي الأصل موجود والفرع موجود، فرع يبي يقوم يشهد، يقول القاضي استريح مكانك، ما في داعي، الأصل موجود، صح؟ طيب، كم من مجلس علمي الشيخ موجود ويأمر تلميذه أن يحدث؟ ها، كثير ولا قليل؟ كثير. قد كان من أهل العلم مثل البخاري يحدث بين يدي قتيبة وهو شيخه، يحدث بين يدي علي بن المديني وهو إمامه، فهذا ليس شيئا مستغربا، فافترق. طبعا هناك أكثر من 10 أوجه في الفرق بين الرواية والشهادة. نعم، الشهادة رواية والرواية شهادة من أوجه، ولكن بينهما فرقا، والعلم رزق الفروق. ترى سهل جدا الإنسان يعرف أن هذا مثل هذا، لكن المهم أنك تعرف الفرق بينهم. يعني أضرب لك مثال، هذا طالب علم وهذا طالب علم، عندنا مبارك عبد الرحمن، سهل، كل واحد يدخل المسجد طلاب علم جالس، لكن من الصعب جدا لكل أحد أن يميز بينهما، أيهما يتميز في كذا وأيهما يتميز في كذا. هذا ليس كل أحد يستطيعه، إنما يعرفه إما شيوخه أو أقرانه أو تلامذته. إذن هذا المسألة مهمة. قال: وفيه، أي في هذا النوع، صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي. إذن ريحك، جمع لك كل من حدث ونسي. كل عالم من علماء الحديث حدث بحديث ثم نسيه جمعه. قال: وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم. عجيب هذه. هو الآن نسي وعنده تلميذه ثقة، فلما حدث تلميذه عن، ماذا يقول بعد ذلك؟ حدثني تلميذي عني. ما في بأس، لاحتمال الخطأ والنسيان على عقل الإنسان. ذكر له مثال، قال: كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. تعرفون الشاهد واليمين جاء ذكره في الصحيحين. إذا عدم شهادة الشاهدين إلى أي شيء نصير؟ انتبهوا، معروف أن البينة مقدمة على اليمين، صح؟ طيب، شخص جاء ومعه بينة ناقصة. البينة لا نشاهد شاهدين، ما معه إلا شاهد واحد، عنده نص بينة، صح؟ فهل الآن نقبل منه مع نقصان بينته يمينه، أو نحول اليمين على المدعى عليه مباشرة؟ فالحديث في الصحيحين قضى بالشاهد واليمين. إذن معنى هذا الكلام أن الذي معه نص بينة يقدم يمينه على يمين المدعى عليه، هذا قول الجمهور خلافا لمن؟ الحنفية، خلافا للحنفية. إذن قصة الشاهد واليمين حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيره. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي، طبعا هي تكتب دراوردي ولكن تنطق بالفارسية دراوردي، يعني دخلت من الباب وكان من أئمة الدنيا. قال حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل. من اللي حدث عن سهيل الحين؟ ها؟ ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك المعروف بربيعة الرأي، ها؟ ربيعة بن فروخ، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك. عمن روى الحديث؟ عن شيخي سهيل. قال من القائل الآن؟ عبد العزيز الدراورد. قال فلقيت سهيلا فسألته عنه، أي عن الشاهد واليمين، فلم يعرفه، ما تذكر. يحاول سهيل يتذكر الرواية عن أبيه عن أبي هريرة، ما تذكر. طبعا سهيل بن أبي صالح، من أبو صالح؟ ذكوان السمان، أبو صالح هو ذكوان السمان. فقلت القائل عبد العزيز بن محمد دراورد إن ربيعة حدثني عنك بكذا. وربيعة جبل من جبال الحفظ، معروف عند مشايخه بأنه ثبت، صح ولا لا؟ فماذا كان يقول سهيل بعد ذلك؟ فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. ما في بأس، هذا أمر وارد وهو يكثر في أحوال. الحالة الأولى أن يطول عمر الشيخ فيدركه من سمع من التلميذ فيسأل الشيخ عنه فلا يتذكر، هذا يحصل ولا ما يحصل؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يحدث الشيخ عن الكتاب، عن كتاب، ثم يسأل وليس معه كتابه فلا يتذكر، هذا وارد ولا غير وارد؟ هذا أيضا وارد. الصورة الثالثة أن يطرأ على الإنسان أحوال كاحتراق كتبه أو تغير في عقله أو غربة ونحو ذلك من الأمور التي تؤثر على العقول. إذن هذه واضحة، من حدث ونسي فيها تفصيل على الوجهين، صح؟ ننتقل إلى المسلسل. قال رحمه الله المسلسل بفتح السين، في مسلسل اللي هو الفاعل، في مسلسل اسم مفعول. وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغير ذلك من الصيغ. التسلسل معناه أن العبارة مكررة هي نفسها مع كل راوي، يعني مثلا المسلسل بالتحديث من البخاري إلى الإمام إلى الصحابي، يقول البخاري حدثنا يحيى بن سعيد الليثي قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا رسول الله، هذا يسميه مسلسل بالتحديث، هذه صورته. أو غيرها من الحالات القولية. طبعا المسلسلات القولية كثيرة، كسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخره، أشهد بالله يقول فلان حدثني قال فلان أشهد بالله حدثني فلان قال أشهد بالله حدثني فلان قال أشهد بالله حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلسلات القولية كثيرة، سواء كان مسلسلا بالتحديث بالسماع أو بالشهادة أو بغير ذلك من الأقوال أو الفعلية. المسلسلات بالفعلية، المسلسلات الفعلية هي التي اهتم بها المحدثون، كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، قال دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، قال دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، قال دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا وحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث صار مسلسل بليش؟ بطعم التمر. أو القولية والفعلية معا، كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيتي قال آمنت بالقدر إلى آخر، أو مثل قولي حدثني فلان وهو آخذ بيدي، بيدي وآخذ بيدي. إذن المسلسل المقصود به المسلسلات كما قال صاحب البيقونية أنها تروى على هيئة ما على صورة أتت، تأتي على هيئة أو على قول. قال فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد، المسلسل من صفات الإسناد. قال وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء، هو أول حديث قال عبد الله بن عمرو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو قابوس هو أول حديث سمعته من عبد الله بن عمرو. قال عمرو بن دينار هو أول حديث سمعته من أبي قابوس، وهكذا. هذا يسمى المسلسل بمعظم الإسناد، يعني ليس كل الإسناد قال هو أول حديث هو أول حديث، لكن الأكثرية قال. قال فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسل لا منتهى فقد وهم. يعني عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن ابن عن عمرو عن عبد الله بن عمرو عن النبي ليس فيه ذكر أول حديث سمعته. طيب قبل قليل أنا قلت بناء على أن هذا الحديث مشهور بالمسلسل بالأولي، لكنه لا يصح، لا يصح تسلسله بالأولية إلا إلى ابن عيينة. ثم قال فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسل إلى منتهى فقد وهم. الحقيقة ما فائدة المسلسلات؟ سؤال. أحسن، تسلسلات مفيدة إلى زيادة اطمئنان إلى أن الراوي حتى يتذكر الهيئة اللي حدث فيها الشيخ، فكان هذا مفيدا قبل وضع الأحاديث في المصنفات. أما بعد وضع الأحاديث في المصنفات فصار مع الأسف الشديد هذا شيئا مختلقا مصنوعا. طيب ننتقل إلى شيء آخر وهو صيغ الأداء ومراتبها وطرق التحمل. قال وصيغ الأداء المشار إليها على ثماني مراتب. تعرفون واحد لما يوصل الحديث للآخر لازم فيه طريق، كيف تبلغ تلميذك الحديث، كيف تلميذك يأخذ عنك الحديث، بأي صيغة، بأي أداء، بأي عبارة. انتبه، الحافظ ابن حجر لما نظر إلى الصيغ وجدها تدور على ثمانية مراتب. كم مرتبة؟ ثمانية مراتب. ما هي هذه المراتب؟ قال الأولى سمعت وحدثني. لماذا جعلها المرتبة الأولى؟ لأنها الأقوى، مباشرة. سمعت يعني بنفسي، حدثني يعني بنفسه. فإما أن يكون من جانب الشيخ، وإما أن يكون من جانب التلميذ. من جانب التلميذ سمعت، ومن جانب الشيخ حدثني. وهكذا مثله سمعنا وحدثنا. ثم أخبرني وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية. أخبرني وقرأت عليه في المرتبة الثانية دون الأول. ثم قرئ عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة. ثم أنبأني، وهي الرابعة. ثم ناولني، وهي الخامسة. المناولة مثل أنا ألفت كتاب، أعطيك إياه، أقول لك هذا كتاب أنا ألفته، خذ هذا الكتاب واروي لي عني. وقد كنا في المدينة ننظر إلى مؤلفات مشايخنا، فإذا حصلناها نعطيها للشيخ يكتب علينا لنا قد ناولتكها وأجزت لك روايتها عني. يعني يحصل فيه طريقتان من طريق التحمل، المناولة والإجازة. قال ثم شافهني، أي بالإجازة، وهي السادسة. يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب. ثم كتب إلي، أي بالإجازة، وهي السابعة. يعني هو في المدينة ويكتب لك وأنت في الكويت مثلا. ثم عن ونحوها من الصيغ، هذه الثامنة. عن ونحوها مثل أن، مثل قال، مثل أن، عن وأن، وقال، من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. وهذا مثل قال وذكر وروى. طيب الآن يأتي تفصيل هذه الصيغ. قال فاللفظان الأولان من صيغ الأداء، وهما سمعت وحدثني، صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. إذن متى تقول سمعت وحدثني؟ إذا كان التحديث بينك وبين الشيخ فقط، فأنت تقول سمعت وحدثني. انتبه لهذا، وهذا يدل على شيء مهم، وهو أن لك منزلة عند الشيخ فخصك بالتحديث، صح؟ يعني معناها رحت مع رفقة أو جلست مع جلسة خاصة ما كان في أحد. ولذلك قال سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. أشك أهل الحديث كلهم أن لفظ التحديث هو الذي يكون مسموعا من لفظ الشيخ. قال ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. على كل حال، المعاني اللغوية قد تكون منتقلة بسبب العرف والاستعمال. فهنا لما المحدثون قالوا سمعنا، سمعت وحدثني، أكثر استعمالاتهم على سماع لفظ الشيخ، إذن علمنا أن في فرق بين التحديث والإخبار من حيث المصطلح، من حيث العرف، عرف الاستعمال، لا من حيث اللغة. ولذلك قال المصنف ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، يعني مترادفان من كل وجه، ولا مترادفان متقاربان؟ متقاربان، لأن احنا قلنا ما في ترادف كلي في اللغة. تعرفون شنو الترادف الكلي؟ ترادف الكلي انطباق الكلمة على الكلمة كانطباق الكف على الكف. هذا لا وجود له في اللغة. الموجود في اللغة الترادف التقاربي. ها شوف، ها ها، يعني في علاقة بين الكلمة وبين المرادف من وجه، قد يكون الوجه قريبا وقد يكون الوجه بعيدا. فإذا انتبه إلى هذا. قال: ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، يعني فرق كبير يقصد، يعني عندهم التحديث والإخبار عند الحافظ ابن حجر من الألفاظ إيش المترادف. قلنا الترادف لا ليس المقصود به الترادف الكلي. وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، يعني في اللغة، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية. وهذه قاعدة لا بد أن تحفظها. نقدم أي الحقائق؟ أولا الحقائق الشرعية، شرعية. ثانيا العرفية الاصطلاحية. ثالثا اللغوية. هذا من حيث لو جاء إنسان عندنا في الكويت قال: والله انتبه، والله لا أكل العيش، وجاك وانت فقير، ها بالعزيز يقول لك: يا شيخ أنا قلت والله لا أكل العيش، يصير أكل الرز، شو تقول؟ ليش؟ يقول لك: يا أخي ما يصير، في اللغة العيش مو هو الرز، العيش ما يعيش عليه الإنسان. تقول: لا، هنا الحقائق العرفية مقدمة على الحقائق اللغوية، صح؟ لكن لو كان حجازي يا صالح وقالوا، تعرف هالحجاز وهالمصر، قال: والله لا أكل العيش، إيش يقصد به؟ خبز. إذن الحقائق العرفية مقدمة على الحقائق اللغوية. قال رحمه الله: مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم. أي الاصطلاح؟ اصطلاح التفريق بين التحديث والإخبار. اصطلاح إيش؟ التحديث بين التفريق بين التحديث والإخبار. وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. عاد لا يزعلون علينا المغاربة، نقول لهم: مكانكم استريحوا، ما فيكم محدثين، جيبوا لنا محدث واحد مصنف من المغرب غير أسد السنة ابن الفرات. أسد السنة قد يكون من الرواة موجودين من أهل مصر وعلى أفريقية، أفريقية مقصود به ماذا؟ تونس، تونس بس. وأما أن يكون هناك محدثون في المغرب وقرطبة وغيرها من، فقد كانوا لكن ليسوا على مرتبة ولا درجة المشارق، قد كانوا مهتمين بالحديث، لذلك لا نجد مصنفا من مصنفات الحديث عندهم، لذلك اشتهر مصنف الحافظ أسد السنة المسند، وكذلك يعني شروحات الحافظ ابن عبد البر لأنها مسندة حافظ المغرب. فعلى كل حال غالب المغاربة يعني من الرواة وليس المصنفين، ما في مصنفين عندهم في الحديث كثير. فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. قال: فإن جمع الراوي، أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كان يقول: حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره. هذه واضح، لما يقول سمعنا معناه أنه في ناس معنا، اللهم إلا أن يكون في خشمة شوية كبر يقصد نفسه يعذر، هذا شيء ثاني. قال: وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة، هذا يستخدم، لكن المعروف يعني الأكثر الغالب أنه إذا قال حدثنا وسمعنا فالمقصود أنه هناك ناس معه، صح؟ والإمام مسلم رحمه الله، احفظوها عنه، الإمام مسلم في صحيحه من أعظم الناس عناية بألفاظ الرواية، بحدثنا وحدثني، أخبرنا واحد منهم إذا قال أخبرنا والثاني قال أخبرني يبين لك، ما يترك. واحد منهم قال أنباني والثاني قال أخبرني يجيبها لك، ما يترك لك. بينما البخاري رحمه الله يعني ما اهتم بهذا الفن كاهتماما بليغا كمسلم. قال: وأولها أي المراتب أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا. يعني لما أنت تقول، انتبه لك، كلمة سمعت هي الأول. لما تقول سمعت، هل يحتمل كلمة سمعت أنها جازك؟ ها؟ بينك شو أجازك وأنت بتقول سمعت؟ معناته أنه كان يتكلم وأنت قاعد تكتب سمعت. لكن لما تقول حدثني، يمكن يحتمل حدثني إجازة يصير. لذلك قال الحافظ: أيهما نقدم، سمعت ولا حدثني؟ قال: سمعت مقدم. لماذا؟ لأن الاحتمال فيه غير وارد، وحدثني فيه احتمال الإجازة وارد، خصوصا وقد استخدمه بعض المتأخرين. نقرأ التعليل مرة ثانية. قال: وأولها، أول إيش؟ المراتب. أصرحها، أصرحها ليش؟ لأنها ليست محتملة، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، وهي لفظة إيش؟ سمعت، لفظة سمعت. لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا. فلذلك صارت كلمة حدثني دون كلمة إيش؟ سمعت، مع أنهما في مرتبة واحدة، لكن حدثني دون سمعت، لأن سمعت أصرح وحدثني محتمل. قال: وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. إنك لما تقول سمعته إملاء، يعني كأنه يقرأ كلمة كلمة وأنت قاعد تكتب، هذا أثبت أنواع الحد. ليه؟ لأن ربما لو أن الشيخ يقرأها بدون إملاء سردا، يمكن أن التلميذ ما يمديه يكتب، صح ولا لا؟ فيكتب كلمة بالغلط. لكن لما يملي إملاء كأنك في حصة إملاء، فحينئذ أرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء. ولذلك كان المحدثون في زمن الأئمة كمالك والشافعي وغيره كانوا يعقدون مجالس إملاء، يجيبون نسخهم ويقرؤون منها قراءة إملاء. حنا الحين ما احنا لاقينا طلاب نقرأ معهم كتب المطولات، شلون الإملاء؟ رحم الله الإمام أحمد، شلون أملى المسلم 30,000 حديث؟ حنا الحين المسلمين عددهم مليار مسلم وزيادة، لو قلنا لهم كم واحد قرأوا الحديث يمكن ما يجوا، كم واحد منهم قرأوا المسند يمكن ما يجون 1000 إنسان. ليش؟ زهد. طيب، قال: والثالث وهو أخبرني. الثالث لفظا، الثالث إيش؟ لفظا، وليس الثالث مرتبة، لأن أخبرني في المرتبة الثانية. يعني أنتم فاهمين الترتيب؟ لا، سمعت وحدثني مرتبة الأولى، صح؟ بس أيهما يقدم؟ سمع. الآن قال: والثالث وهو أخبرني. الثالث لفظا وليس مرتبة، لأن أخبرني عد هناك المرتبة رقم كم؟ الثانية. إذا انتبه، والثالث أي لفظا وهو أخبرني. والرابع وهو قرأت عليه. إذا قدم أخبرني على كلمة قرأت عليه لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمع كان يقول أخبرنا أو قرأنا عليه، فهو كالخامس وهو قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. لا شك أن اللي قرأ يعني أفصح في بيان صورة حال السماع من قول الإنسان أخبرني. على كل حال، هذه الصيغ الآن لا فائدة فيه، لأن الآن الحديث كلها في بطون الكتب. قال رحمه الله: تنبيه، القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، يعني التلميذ يقرأ من كتاب الشيخ. وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ. على كل حال، يعني من يرد القراءة على الشيخ فما حجته؟ يقول الشيخ جالس ما يتكلم، التلميذ يقرأ من كتاب الشيخ والشيخ جالس. طيب جلوسه مع قراءة الشيخ أليس إقرارا؟ لا فرق بين أن يقرأ الشيخ وبين أن يقرأ التلميذ. لما؟ لأن التلميذ لو أخطأ لا يصحح له. طيب إذن إيش الإشكال؟ قال: وذهب جمع جم منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة. وين ذكر هذا؟ إيه وين؟ في أوائل صحيحه قرأناه، تذكر يا صالح؟ وين؟ في أول الصحيح. وين؟ أحسن، كتاب العلم، في كتاب العلم باب من قال حدثنا. وذهب جمع جم منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. يعني البخاري رحمه الله يرى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه سواء، كما ذكرت لكم الإمام البخاري رحمه الله يعني موسع قليلا في هذا الباب عن الإمام مسلم، والإمام مسلم متشدد. قال: والإنباء من حيث اللغة، من حيث اللغة، ترى من حيث اللغة، لأن حيث لا تجر ولا تجر، هذه قاعدة احفظها، حيث لا تجر ولا تجر، خلاص؟ طيب. والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار. الإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. إذن ننتبه إلى أن الإنباء، الإنباء عند المتقدمين بمعنى الإخبار، وعند المتأخرين بمعنى الإجازة، بمعنى عن. نعم. ننتقل إلى قضية أخرى وهي حكم العنعنة. العنعنة معناها أن يروي إنسان حديث عن شخص آخر بلفظة عن، يقول مثلا عبد الرحمن عن مبارك عن عبد العزيز، كقول الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يسمى عنعنة، رواية بالعنعنة. والعنعنة تغليبا لجانب عن، وإلا فأن مثلها، انتبه، وقال مثلها، عن وأن وقال كلها متقاربة. ما حكم عنعنة المعاصر؟ إنسان عاصر إنسان آخر، مثل حالتي الآن، أنا عاصرت وأدركت الشيخ بن باز، أدركت الشيخ حمود التويجري، أدركت الشيخ بكر أبو زيد، وأقول عن الشيخ حمود التويجري. طيب الآن هذه معاصرة مع العنعنة، هل هي مقبولة؟ دال على السماع ولا غير دال على السماع؟ عرفتم الصورة؟ قال: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر. طبعا هذا في زمن الصحابة والتابعين وتبع التابعين، أما في زماننا اليوم لا. يقول: بل بعضهم يدعي المشيخة والتلمذة على فلان وهو لم يحضر له إلا درسا أو درسين، وهذا من العجائب والغرائب، ما قرأ على الشيخ كتابا واحدا كاملا ويقول قال شيخنا وقال شيخنا. سمعت أحد المهرجين يقول قال شيخنا قال شيخنا، هو ما جلس عند الشيخ
ولا في كتاب واحد، هذا تدليس على الناس. وسمعت قصاصا يقول كل ما قال شيخ قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ ابن باز، هو ما حضر الشيخ ابن باز إلا محاضرات عامة، ما يجوز هذا. تقول فلان شيخ إذا نهيت عليه كتابا أو كتابين أو ثلاثة، لازمته سنة سنتين ثلاثة خمسة عشرة. نعم، يعني أنا حضرت الشيخ ابن باز رحمه الله محاضرات كثيرة ودروس علمية، لكن أتحرج أن أقول شيخنا لأني ما قرأت معه كتاب. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله حضرت له محاضرات عديدة وجلسات كثيرة، وأتحرج أن أقول عنه شيخ. هو لا شك هو شيخ الجميع، لكن كتلمذة أن يصبح الشيخ يعرف التلميذ والتلميذ يصبح يجلس معه، هذه مسألة أخرى. اليوم الناس مع الأسف يعني بس هم بس يقولون إيه والله فلان تلميذ فلان، ها؟ هذا غلط عظيم. بعدني أخبرتكم من أول لقائي بشيخ ابن عثيمين متى كان؟ 1409 2008 نعم، هذا أول لقاء ومع الشيخ ابن باز 1411 أول لقاء مع الشيخ ابن عثيمين. طيب، قال وأن عنة المعاصر محمولة على السمع، هذا في أي زمن؟ زمانه، زمان الصحابة والتابعين تبع التابعين. بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة. المعاصرة يعني المعاصرة المكانية ولا المعاصرة الزمانية ولا كلاهما؟ انتبه، لو أن شخصا بالمشرق في نفس زمن الإمام مالك وعرف عنه أنه ما جاء إلى المدينة ويقول عن مالك، هذه المعاصرة غير كافية. لماذا؟ لأنها معاصرة زمانية، والمقصود بالمعاصرة المعاصرة الزمانية والمكانية. يعني مثلا إنسان دخل الكوفة فيقول عن ابن مسعود، قلنا ما يخالف، وهذا الرجل ولد سنة 10 من الهجرة، فإذا قال انتبه ولد سنة 10 من الهجرة وابن مسعود توفي سنة 32 من الهجرة، إذن ودخل هذا الرجل الكوفة مرارا وتكرارا وكان دخوله الكوفة قبل وفاة ابن مسعود، الآن محتمل السماع ولا مو محتمل؟ إذن عنعنة هنا تنفع، عنعنة المعاصر زمانا ومكانا نافعة، إلا من المدلس. ومن هو المدلس؟ سيأتي تعريف. إلا من المدلس فإنها ليست محمولة على السماع. المدلس هو الشخص الذي عرف بأنه لم يسمع الأحاديث من شيوخ ويقول عن وأن يريد أن يصور للناس أنه سمع، مثل ما قلنا قبل قليل يقول قال شيخنا ابن عثيمين وهو ما تلمذ عليه، قال شيخنا ابن باز وهو ما تلمذ، هذا مدلس. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما. ثبوت ماذا؟ لقائهما، أي الشيخ والرابع عنه ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن من باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. حقيقة أن هذا هو يعني مذهب المتقدمين قاطبة كما ذكر الحافظ ابن رجب في شرح علل التلميذ، هذا مذهب السلف قاطبة، أنه لا يقبل من إنسان يقول عنه حتى يثبت ولو مرة واحدة أنه لقيه. فما أدري ما شنت الإمام مسلم على البخاري، شن على البخاري في مقدمته وأنكر عليه ليش يشترط اللقي؟ كيف ما يشترط اللقي؟ مجرد المعاصرة لا تكفي حتى يثبت عندنا مرة واحدة أنه التقى، صح ولا لا؟ فلذلك قال وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى ثم قال رحمه الله تعالى مبينا معنى الإجازة وهو صيغة من صيغ الأداء كما مر معنا. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا. كيف يعني تجوزا؟ يعني قالوا شافهني فلان شافهني فلان يقصدون به أن أجازني. بس شافهني شلون صارت إجازة؟ قال هذا تجوز لغوي أو عرفي. إذن يمكن أن كلمة الإجازة تطلق بصيغتين، بصيغة أجزتك وبصيغة شافاتك. يمكن للتلميذ أن يقول أجازني شيخي أو يقول شافهني شيخي. ثم بين صيغة أخرى من صيغ الأداء وهي المكاتبة. قال وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. إذن عندنا الإجازة والمشافة والمكاتبة والمناولة، احفظوها، هذه أربع صيغ، والوجادة هذه كلها من الإجازات، من صيغ الإجازات. قال المكاتبة وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. المتقدمين إذا قالوا أجازني فلان كتابة فهذا غير عن المتأخرين. المتأخرين عندهم أنه كتب له فلان ثم أجاز له بالرواية. المتقدمين مجرد الكتابة عندهم إذن بالرواية، مثل حديث الكتابة، مثل ماذا؟ عمرو بن حزم عن أبيه عن جد فيه قال جاءنا كتاب رسول الله وفيه، فهذا الآن اعتبروه إجازة. مثل كتاب عمر لأبي موسى الأشعري في القضاء، ثم انتقل قال المناولة
واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية. يأخذ الشيخ الكتاب هالشكل ويعطيه لتلميذه ويقول ناولتك هذا الكتاب، هذا الآن مناولة، ناولتك هذا، أو يقول خذ هذا الكتاب بدون لفظ، فالتلميذ يقول ناولني الشيخ الكتاب، يعني أعطاني الشيخ الكتاب. هل لا بد من أن يقترن بالإذن بالرواية؟ هنا قال رحمه الله واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة ماذا؟ الإذن بالرواية، هذا شرط. معناه لو أعطاك الكتاب ما أذن لك بالرواية ما تصح. فلذلك أنت إذا حصلت كتاب لأحد المشايخ قل له يا شيخ هذا كتابك، تفضل يا شيخ خذها، وأرجو منك أن تناولني هذا الكتاب وتأذن لي بروايتي. تطلب الأمرين، المناولة والإذن. قال وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. إذا لو سألك سائل ما أرفع أنواع الإجازة؟ المناولة مع الإذن بالرواية. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ، يجيب له ويجيب له الكتاب ويقول له في الصورتين هذا روايتي عن فلان فروه عني، أو هذا كتابي فروه عني، وقد حصلت كتاب المباحث الفرضية لشيخنا الشيخ عبد المحسن، يعني وكذلك كتابه تسجيل الأصول مناولة، ولكن ليس فيه الإذن بالرواية. عبد المحسن العباد، وهناك كتب حصلناها مناولة وإجازة، مثل كتب شيخنا الشيخ مفلح رحمه الله واسكنه الجنة. قال وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عارية، يعني يعطيه الكتاب هدية يقول هذا ملكك وروي عني، أو يعطيه الكتاب يقول هذا الكتاب أناولكها وأذن لك أن ترويها فانسخ منها نسخة، وإلا إن ناوله واسترد في الحال، قال هذا كتابي خذها، طالع في شيء أخذ الكتاب مرة ثانية. قال وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. يعني إذا أعطاه الكتاب قال هذا كتابي ثم رد مرة ثانية كأنه أذن له بالرواية بدون مناولة، صارت هي إجازة مطلقة، إجازة معينة للكتاب. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور. جمهور المحدثين أن المناولة بدون إذن رواية لا عبرة بها، وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. اشتروا أنتم، هل مجرد المناولة دليل على الإذن بالرواية؟ قد يكون التلميذ غير أهل للرواية لكن أحب الشيخ أن يهدي له، صح ولا لا؟ إذن ليس مجرد المناولة دليل على، ليس مجرد المناولة دليلا على الإذن بالرواية. أحيانا ربما يأتي بعض الطلاب يعطيك كتاب من كتبك يقول يا شيخ اكتب لي إهداء، فأنت لازم تكون فطن تكتب له إهداء بدون إذن بالرواية حتى يكون أهلك، واضح؟ فتحنا على نفسنا الباب. قال وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة جماعة من الأئمة، فقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقرن ذلك بالإذن بالرواية كأنما اكتفوا في ذلك بالقرينة. قال ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع لآخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. وهذا هو الصواب، صوابه قول الحافظ ابن حجر،
إن ما في فرق بين يرسل كتاب هدية مني يرسل كتاب لأحد تلامذته في البحرين وليس فيه الإذن بالرواية، وبين أن يعطي الكتاب لشخص موجود عنده وليس فيه الإذن، ما في فرق، فكلاهما مفتقران إلى الإذن. ثم قال رحمه الله الوجادة، وهذا نوع آخر من أنواع تحمل الحديث، قال وكذا اشترط الإذن في الوجادة، وهو نوع من أنواع الإجازة. وكذا اشترط الإذن في الوجادة، إنسان ما ذهب إلى المكتبة وجد كتاب لشيخه فاشترى الكتاب، فاتصل على الشيخ قال يا شيخ وجدت كتابك تأذن لي أن يرويه عنك؟ قال أذنت لك، هذا جائز. قال وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية. إذن لاحظوا في فرق بين الإذن وبين غيره، إذا كان عنده إذن فيقول أخبرنا شيخنا يعني وجادة، وإذا لم يكن عنده إذن فإنه إنما يخبر بالإجازة دون كلمة أخبرني. وأطلق قوم ذلك فغلطوا، يعني أطلقوا كلمة الإخبار على مطلق الوجادة فغلطوا، لأن هذا قول مرجوح. ثم من صور التحمل الوصية، قال رحمه الله وكذا الوصية بالكتاب، وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. ترى كلمة معين هذا مهم، لأنه لا تجوز الوصية ولا الإجازة ولا الوجادة مطلقا. الصواب أن الوصية والإجازة والوجادة المعينة هي المعتبرة، أما غير المعينة غير معتبرة. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الوصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور وهو الصواب، إلا إن كان له منه إجازة سابقة، إلا إن كان له منه إجازة، مثل يكتب له رسالة يقول ترى أنا برسل لك كتبي وأذن لك أن ترويها عني، بعدين مات الرجل فصار إذنه السابق كالوصية، فجاء الرجل فطلب بالكتب فأخذ الكتب وجادة، فجاز له الآن أن يرويها، هذا واضح. الصيغة الأخرى من صيغة تحمل الحديث الإعلام، وكذا اشترط الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر وإلا فلا عبرة بذلك. يعني مثلا لو أخبرتكم وقلت لكم إن كتاب أشراط الساعة والفتن والملاحم للشيخ حمود التويجري أرويه من طريق شيخنا الشيخ عبد المحسن عنه، فهذا إعلام، فإن أذنت لكم بالرواية صارت إيش؟ إجازة مع الإعلام. وهناك صور أخرى ذكرها الحافظ رحمه الله، لعل الوقت لا يتسع لذكرها، إن شاء الله نرجعها إلى الغد. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. في الألفاظ العامة لا الإجازة في الألفاظ العامة غير مطلوب، فقط في الكتب ولا حاجة. نعم.